كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أهلا بكم مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم في كل مكان مع أجمل باقة ورد ومساء هادئ وسعيد. في هذه الليلة يدور الحوار حول فعاليات المعرض الدولي للسياحة في العاصمة الألمانية برلين ونشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد. ضيف حلقة اليوم السيد محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي للسياحة الثقافية في مصر. أشاد السيد محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي للسياحة الثقافية في مصر، أشاد بالسياح الألمان واعتبرهم من أهم الروافد السياحية إلى مصر. وقال رجل الأعمال المصري الذي شارك في المعرض أن نسبة السياح الألمان الذين يزورون مصر حوالي 40%. الزميل بسام عويضة التقى السيد محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي للسياحة الثقافية في مصر، على هامش فعاليات المعرض الدولي للسياحة في برلين، وأجرى معه اللقاء التالي.
نستضيف السيد محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي للسياحة الثقافية في مصر. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك.
طبعا تستمر فعاليات معرض السياحة الدولي في العاصمة الألمانية برلين لغاية يوم الأحد المقبل. لماذا تشاركون في أكبر بورصة عالمية للسياحة؟
صناعة السياحة في مصر تأثرت بعد الثورة تأثر كبير جدا. احنا في 2010 كنا بنتكلم عن 14 مليون سائح، النسب تضاعفت جدا. العامين الماضيين بدأت السياحة تستعيد شوية ثقتها. تواجدنا هو رسالة إلى العالم أن السياحة في مصر ما زالت موجودة، ورسالة إلى العالم على أن صناعة السياحة وإن شاء الله والدولة المصرية قادرة على استقبال السياحة مرة أخرى.
هل الأحداث أحيانا السياسية التي تدور سواء في مصر أو في العالم العربي تؤثر على قدوم السياح الألمان إلى مصر؟
بالطبع طبعا، حضرتك عارف أن السياحة ليست بعيدة الآن عن السياسة تماما، وكل حدث في العالم بيتم سياسيا بيؤثر على صناعة السياحة. ولكن الحقيقة مصر مرت بظروف صعبة جدا بعد الثورة، ومجموعة الأحداث والرسائل السلبية اللي خرجت عن مصر، واعتقاد البعض عن ضياع الدولة المدنية، كان له أثر سيء جدا على تدفق السياحة. وصلنا إلى نسب 7%، ولكن الحقيقة الحمد لله رب العالمين، السنة اللي فاتت والسنة دي صناعة السياحة والسياحة الثقافية تحديدا بدأت تستعيد قوتها تاني، وأعتقد أن هذا العام هو الأفضل من 2010.
طبعا السياحة أنواع، هناك السياحة الثقافية، السياحة السياحية، السياحة طبعا الصحية، الأماكن الترفيهية. لماذا يأتي السياح الألمان بالذات إلى مصر وفي أي قطاع؟
الحقيقة السياحة الألمانية عندها تفرد في شيء جميل جدا، وهو أنها السياحة تجمع ما بين السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية. حضرتك عارف أن معظم الدول يا إما سياحة ترفيهية مثل روسيا وأوكرانيا وهذه الدول، وإما سياحة ثقافية زي أوروبا، لكن الألمان أو السياحة الألمانية تحديدا تعتبر هي الوحيدة التي تمزج ما بين السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية، ولذلك الدولة بتعول عليها جدا.
ماذا تقصدون بالسياحة الثقافية بشكل عام؟
السياحة الترفيهية الثقافية هي كل من يأتي من أجل زيارة الآثار المصرية، الهرم، مجموعة الهرم والجيزة، الكرنك، الأقصر، أسوان، أبو سمبل، كل من يأتي لزيارة التاريخ المصري القديم، مصر القديمة، مصر القبطية، التنوع السياحي الثقافي أو التراثي هو يأتي للسياحة الثقافية. هناك سائح يأتي فقط للبحر اللي هو بيروح شرم والغردقة، وده بيكتفي بهذا الجزء، وللأسف هذا ليس صحيح. لكن للأسف صناعة السياحة في مصر أصبحت قسمين، سياحة ثقافية وسياحة ترفيهية. قبل الثورة كانت الألمان يقطوا رأيته رقم 2، كانت السياحة الألمانية تأتي رقم 2 بعد السياحة الإنجليزية. هناك اختفاء للسياحة الإنجليزية لأسباب ليست بعيدة عن السياسة. في هذه الحالة الحقيقة الألمان كانوا قبلة الحياة للسياحة الثقافية والترفيهية، والآن يحتلوا بجدارة التدفق الأعلى إلى السياحة الثقافية والترفيهية. السياحة الألمانية الآن هي من استطاعت أن تعدي يعني تكون طوق النجاة للسياحة في مصر عموما.
وطبعا هذه يعني أثبتتها الأعداد، أعداد السياح الذين جاءوا إلى مصر مثلا خلال العام الماضي.
ده مظبوط. السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية الآتية من ألمانيا إحنا بنعمل ريكورد وتسجيل لكل هذا الأمر. أصبح لدينا الآن نسب ثابتة على أن التدفق الألماني هو الأعلى سواء كان على مستوى السياحة الترفيهية أو السياحة التسويقية.
فيما يتعلق بالبنية التحتية، هل البنية التحتية مؤهلة حسب رأيكم لقدوم السياح؟
الحقيقة لازم نعترف أن هناك حصل نوع من التآكل البنية، لأنه مرت علينا 6 سنوات عجاف في الفترة اللي فاتت، ولكن الحمد لله الدولة بدأت تستعيد مرة أخرى قوتها في هذا الأمر، وأنا أعتقد وبقوة إن شاء الله أن مصر قادرة الآن على استيعاب أي عدد من السياح. عايز أفكر حضرتك أن مصر استقبلت سنة 2010 14 مليون سائح، وهذا عدد قوي جدا، واستطاعت البنية أنها تستوعبها. فأعتقد أن الآن إحنا جاهزين إن شاء الله إلى عودة السياحة بالعدد المطلوب، وهو 14 إلى 20 مليون سائح.
برأيكم لماذا أحيانا يتردد السائح الأوروبي وخاصة الألماني للقدوم إلى مصر؟
لأن بعض الإعلام بيوجه رسائل سلبية ضد مصر. خلي بال حضرتك، أنا قلت لحضرتك أنه السياحة الثقافية أو السياحة في مصر بالكلية ما عادتش بعيدة عن السياحة الثقافية، ما عادتش بعيدة تماما عن القرارات السياسية. أي قرارات سياسية بتأثر على مستوى العالم على مستوى السياحة، ومجموعة الرسائل السلبية التي وجهت كانت الحقيقة قادرة أو للأسف الشديد أثرت بقوة على هذا الأمر.
هل أحيانا الأمن يلعب دورا في قدوم السياح؟
أعتقد أن الأمن استعاد قوته واستعاد نجاحاته في الفترة الأخيرة بدليل نسبة التدفق. خلي بال حضرتك، احنا عندنا كثير من المجتمعات المدنية ومن الدول بترعى وبتراعي وبتدقق في المستويات الأمنية، وكلها عدت بنجاح. عايز أفكر حضرتك أن مصر حصلت على الدولة الأأمن في أفريقيا. عايز أفكر حضرتك أن عدد النقاط لقياس الأمن في أي مطار في العالم بيقاس بالنقط، كان في حد معين وهو 180 درجة أو 180 نقطة عشان تكون سيف إيربورت أو مطار آمن. مصر عملت 220. فأنا أعتقد أن الأمن في مصر مؤهل وقادر على حماية السياحة، بدليل الحمد لله لم يحدث أي شيء يصيب السياحة بضرر.
ذكرتم أن لكم يعني الكثير من الشركات والفنادق السياحية في مصر، هل لك أن تحدثنا عن ذلك؟
الحقيقة السياحة الثقافية في مصر والسياحة الترفيهية كانت حجم الاستثمارات فيها قبل الثورة كان رائع. يعني أنت كنت بتتكلم حضرتك على 230 أو 260 مركب في النيل، كنت بتتكلم على مجموعة غرف في شرم الشيخ تتعدى 250 ألف غرفة، كنت بتتكلم على 200 ألف غرفة في الغردقة، وحيانا كنت بتبحث عن غرفة واحدة فلا تجد. أو الطيارات، الغردقة كانت بتستقبل 70 طيارة في اليوم، شرم الشيخ كانت بتستقبل حوالي 70 طيارة في اليوم، الأقصر وأسوان كانت بتستقبل حوالي 70 طيارة في الأسبوع عشان السياحة الثقافية أقل. الاستثمارات بتاعتنا تتمحور في هذا المجال. احنا بنرجع مرة أخرى لصناعة الفنادق التقليدية. طبعا فنادق اللاكشري او المميزه دي موجوده في كل حاجه، لكن هناك اتجاه في السائح الاوروبي والغرب كله ان يعود مره اخرى الى الطبيعه. فده الشيء اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل مجموعه من في كل حته، بنعمل فنادق تمتاز بصداقتها للبيئه، بنسميها جرين هوتيلز، ما فيهاش اي تكنولوجيا كتيره جدا، عشان نعمل نوع من الانفصال شويه ما بين الحياه الصاخبه جدا والفنادق صديقه البيئه التي يعود فيها الانسان الى البساطه مره اخرى.
وانتم يعني هذا ما تقومون به حضرتكم في داخل مصر؟
نعم، احنا بنعمل عندنا مجموعه فنادق تتميز كلها بهذا. فنادق في عندنا بعض الفنادق عمرها 100 سنه، بنبتدي ناخد الفنادق اللي بنسميها بوتيك اوتيلز حوالي 50-40 أوضة، وبنعيد فيها فكرة الكالتشر أو الهيريتج القديم، بنبعد فيها عن كل التكنولوجيا، مبقاش فيها تليفونات، مفقاش تلفزيونات، حتى يعود الإنسان مرة أخرى إلى الطبيعة. حتى نوعية الأكل بتبقى مختارة بعناية، والحقيقة دي النسب مشغلة فيها كويسة جدا، أن الناس بتيجي عشان تنفصل مرة أخرى عن الصخب بتاع الحياة الحديثة.
عرفت من حضرتك يعني أن لك أيضا بعض الشركات بالإضافة إلى أوروبا أيضا في اليابان.
نعم، احنا عندنا شركة في اليابان، والسائح الياباني مهم جدا بالنسبة لنا، لأن حضرتك في حاجة مهمة جدا أنا أقولها لحضرتك. هناك دول تقود السياحة، في أمريكا، في الأمريكتين أمريكا تقود القرار السياحي، فلو حد شاف أمريكا بتتحرك يتحرك خلفه. أوروبا ألمانيا تقود القرار السياحي فيها، فإذا تحركت أوروبا يتحرك خلفها الجميع. في آسيا إذا تحركت اليابان تحركت شرق آسيا وآسيا كلها معها. فهناك ثلاث دول في العالم تصنع القرار السياحي بين قوسين السياسي. ألمانيا تقود أوروبا الآن، إذا قالت أوروبا نعم اذهبوا فالجميع يتبعها، وأنا الحقيقة بقول هذا. فإحنا توجهنا إلى اليابان، وفي اليابان عملنا مقر أو عمل أقمنا شركة، والحقيقة مردوده كويس جدا، لأن السائح الياباني يمتاز بطول الإقامة وارتفاع الإنفاق.
ولهذا السبب أيضا زرتم هنا يعني ألمانيا 6 مرات حسب ما عرفت.
نعم، ألمانيا بالنسبة لنا دولة صنعت قرار، صنعت قرار سياحي وقرار سياسي. ولذلك أنا بفكر دايما حضرتك بالصورة الأشهر لما سيادة المستشارة ميركل جت زارت مصر وأخذت الصورة الرائعة، هي والقيادة السياسية السيد رئيس السيسي وبخلفية الهرم، رفعت عدد الطيارات من 3 إلى 5 إلى 7 طيارات. القرار السياسي يا سيدي لم يعد بعيدا عن القرار السياحي. أعتقد أن علاقة مصر مميزة جدا بألمانيا، وأعتقد أن كمان الرسائل الإيجابية الإنسانية اللي بعتتها ألمانيا في استقبالها لكثير من اللاجئين خلتها تتميز بهذا المكان وتقود في أوروبا بامتياز سياحيا وسياسيا. أنا بتكلم عن مستوى السياح يعني.
بما أنكم يعني تشاركون لهذه يعني للمرة السادسة في معرض السياحة الدولي في العاصمة الألمانية برلين، والذي يقام لغاية يوم الأحد المقبل، كيف تقيمون هذا المعرض من حيث التخطيط، من حيث التوقيت، من حيث المشاركة؟
الدول المشتركة 180 دولة، وهذا يديك مقياس للنجاح. الحقيقة طبعا عندما تذكر ألمانيا فيذكر التنظيم والترتيب وكل حاجة. احنا كل مرة بنيجي بننبهر أكثر وأكثر، لأني المعارض الأماكن معمولة كويس جدا، الترتيب رائع، الناس بتعرف انت مكانك فين، الستاند او المقر بتاع شركتك فين. فالحقيقة الترتيب كل ما له بيزيد جمال. السنة دي الحقيقة الجناح المصري احنا كنا حريصين على انه يمزج ما بين السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية. فلو حضرتك زرت المعرض وصورته هتلاقي فيه جزء يرمز الى البحر وجزء يرمز الى المعابد، دايما كان دايما بحر بحر بحر. فاحنا الحقيقة بنمزج ما بين الامرين دول. الحقيقة طبعا الانبهار هو العنوان الأشمل والأعم لكل ما يصنع في ألمانيا بالنسبة لي.
وهل تلمسون إقبال الشركات الألمانية عندما تزورون هذا المعرض؟
طبعا طبعا، احنا ألمانيا الشريك الأول الآن لمصر سياحيا. حضرتك بتكلم على ألمانيا الشريك الأول لمصر سياحيا، يعني هقول لك على حاجة، كل 100 سائح مصري بيجي، كل 100 سائح بيجي من العالم كله إلى مصر فيه منه 42 واحد من ألمانيا. فهذا دولة الشريك الأول بالنسبة لنا الآن. نمرة 2، السائح الألماني يمتاز بأنه سائح يستمتع بالثقافة. يعني في كثير من السياح بتيجي تمر مرور الكرام بالمعابد، لكن السائح الألماني حريص لأنه صاحب حضارة على أنه يشوف المعابد ويسأل ويتساءل، والمرشد والنوعي يعني سائح بيعمل ثراء للسياحة الثقافية بالنسبة لنا الحقيقة. وإحنا بنعول على الفترة اللي جاية بنراهن على السياحة الألمانية إن شاء الله.
وذكرتم أيضا يعني فيما قبل أنكم أيضا يعني تقومون بعمل فعاليات أسبوع السينما الأفريقية، إذا أنت تمتد ما بين أوروبا، ما بين آسيا، وما بين أفريقيا أيضا.
الحقيقة كمان في حاجة مهمة جدا، الأحداث الثقافية. إحنا عندنا أجندة اسمها أجندة الأحداث الثقافية السياحية. هذه الأجندة بتتكلم على أن إحنا عندنا رغبة أن كل شهر يذكر اسم الأقصر وأسوان ومصر سياحيا. فعندنا مجموعة أحداث، منها مهرجان السينما الأفريقية، منها مهرجان السينما العالمية، منها الأقصر اختيرت عاصمة للسياحة في العالم 2015، الأقصر عاصمة الثقافة العربية، هتنتهي في شهر أبريل السنة دي، وعندنا احتفالية كبيرة جدا. مجموعة الاكتشافات الأثرية الرائعة اللي بتكتشف مصر. أنا عايز أقول لحضرتك على رقم قد يبدو غريب، مصر اكتشفت السنة اللي فاتت فقط 415 مقبرة فرعونية قديمة، قادر على إحداث ثورة في العالم. يقام الآن حدث عالمي، أكبر متحف في الوجود سيقام في القاهرة، الأكبر في العالم، وهو متحف القاهرة. عايز أفكر حضرتك بشيء تاريخي، على مستوى العالم كله في كل المتاحف اللي موجودة في العالم، المتاحف التي استخدمت كانت يا إما قصور قديمة أو قلعات قديمة. أول مبنى أقيم ليكون متحف بمعنى متحف أقيم في مصر في عهد الخديوي الملك فؤاد. مصر دولة ذات ثقافة مرت بظروف صعبة جدا جدا، أعتقد أنها آن الأوان أنها تحتل مكانها الطبيعي. كذلك التعاون العربي، احنا عندنا انت عارف حضرتك دلوقتي الإمارات عملت فرع لللوفر في هناك، هذا له مردود، بنسوق بنرتب معهم على يبقى فيه مجموعة الأحداث اللي بنتمها، مهرجان السينما الأفريقية، عندنا مهرجان اسمه الأوبت، تعامد الشمس في أبو سمبل والأروع، أن تدخل الشمس خلال معبد أبو سمبل كله، في تاريخين محددين، تاريخ ميلاد رمسيس الثاني في 22 فبراير وتاريخ تولي الحكم في 22 أكتوبر. إيه هذا الكم من التكنولوجيا اللي فعلته الحضارة المصرية القديمة، أن الشمس تخترق بطولة 70 متر لتدخل لتضيء وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. كل هذه أحداث وأجندة، عندنا 12 حدث كل سنة بيتم، الحدث المقصود منها ترديد اسم مصر دائما في هذا الأمر.
على ذكر التعاون العربي، هل هناك أيضا سياحة من العالم العربي إلى مصر؟
طبعا احنا عندنا السياحة الثقافية، السياحة العربية رائعة الحقيقة، ولكنها للأسف لا تمتد إلى السياحة الثقافية. يعني إخواننا العرب بيشرفونا في القاهرة، في شرم، في الغردقة، لكن ليس منهم كثير بيهتم بالسياحة الثقافية، يجي الأقصر وأسوان، يمكن عشان ارتفاع درجة الحرارة، يمكن احنا محتاجين نشتغل أكتر شوية على السياحة العربية، وأعتقد أن الفترة اللي جاية إن شاء الله ممكن نشتغل على هذا الأمر ونبتدي نحط السياحة العربية كجزء من منظومة السياحة الثقافية.
هل تشعرون أن هناك تقصير من قبل وزارات السياحة في العالم العربي في أوروبا من حيث مثلا إقامة إعلانات عن السياحة في العالم العربي والأماكن السياحية؟
احنا عندنا منظمة اسمها منظمة السياحة العربية، أعتقد أنها لا تعمل الحقيقة. يعني أنا آسف أن أقول هذا الأمر، يعني منظمة السياحة العربية دي جزء من جامعة الدول العربية وتعمل تحت منظومة الجامعة الدول العربية، ولكن أنا أعتقد أن الدول العربية لو نسقت فيما بينها سياحيا، أنا أعتذر أن أقول أنا مش محتاج أوروبا، لكن هل إحنا بنسوق إلى هذا؟ هل إحنا بنرتب إلى هذا؟ وده جزء من جامعة الدول العربية، كيف يتم هذا الأمر؟ لا يتم.
بما أنكم يعني سيد محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي للسياحة الثقافية في مصر متواجدون الآن في معرض السياحة الدولي، هل هناك معارض للسياحة أيضا في مصر مثلا؟
احنا بنعمل ما يسمى ببورصة السياحة، يعني احنا عندنا بورصة سياحة، احنا من 4 سنين عملنا بورصة سياحة ألمانية في الأقصر، بنعمل بورصة سياحة حاليا هندية في الأقصر، احنا بنعمل مجموعة من المعارض، ولكن دايما اللي بيعمل البورصة هو المصدر للسياحة وليس المستقبل. الدولة المصدرة للسياحة هي اللي بتعمل، لا أنا بعمل بورصة، بعمل بورص محدودة لدول، فأقول مثلا عامل بورصة للسياحة الهندية، عامل بورصة للسياحة اليابانية، لكن ما أقدرش أعمل بورصة جلوبل زي اللي موجودة يا إما في برلين. على فكرة معرض برلين هو الأشهر عالميا سياحيا بالتوازي مع الورد ترافل ماركت في شهر 11 في لندن، هما اللي بيقودوا صناعة السياحة، وهنا تصنع القرارات السياحية بامتياز، وهنا توثق العقود. والحقيقة أنا أعتقد أنه نجاح رائع مجرد التواجد في هذا المحفل.
يعني هل تشعرون أيضا يعني أن السائح الأوروبي وخاصة الألماني، بما أننا نعيش هنا يعني في طقس بارد، بحاجة إلى هذا الطقس الحار، ومتى يبدأ قدوم السياح الألمان إلى مصر؟
أنا عايز أقول لك أن أنا جاي من درجة حرارة 22 وهنا لقيتها 5 و4، فالحقيقة مصر تمتاز بهذا الجو الرائع، وتمتاز بقبول الآخر، وتمتاز على أن عين الرجل المصري في الشارع تعودت أن ترى السائح بملابسه. مساحة التسامح اللي موجودة في مصر المفروض تفعل. أنا أعتقد أن الجو أحد أسباب وسائل الجذب. أما الصناعة بالنسبة لنا السياحة، فالموسم بيبتدي عندنا من أكتوبر لشهر 5، وده الموسم بعد شهر 5 لغاية شهر 9 بيقل، خاصة إذا كان رمضان بيجي في نص الشهر، لأن في ناس كتير من السياحة لا تفضل أن تأتي للسياحة في رمضان لبعض الأمور اللي قد تكون حقيقية، أن هم بيطلبوا ملابس معينة وشيء من هذا القبيل.
ومن المعروف أن هناك بعض الأماكن السياحية مشهورة في مصر مثل الغردقة وشرم الشيخ، هل ما يزال هناك إقبال كبير عليهما؟
شرم الشيخ لا، يعني شرم الشيخ تحتاج عمل أكثر بعد مشكلة الطائرة. أعتقد أن ما قدم من مصر دليل على أن مصر آمنة، وأعتقد أن ما قدم من مصر من إجراءات أمنية في المطارات كان رائع. شرم الشيخ تعمل بصورة أفضل، أتمنى أن الغردقة تعمل قريبا جدا، لكن التدفق مقبول جدا، وأنا أقول لحضرتك هو الأفضل أفضل لمصر من 2010.
وهل لمست أن هناك يعني إقبال اليوم مثلا لدى الزوار، لدى مثلا الخبراء المختصين الذين زاروا معرض السياحة الدولي في العاصمة؟
الفرق ما بين هذا العام والأعوام السابقة أمرين. زمان كنت بتقول للناس تعالوا مصر ومصر آمنة، النهاردة الناس بتيجي عندك وتقول لك احنا جايين مصر ورينا البرامج بتاعتك.
في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر السيد محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي للسياحة الثقافية في مصر، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا يا فندم، شرفنا بحضرتك، أهلا وسهلا.
نستمع الآن إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد وأبرز ما جاءنا فيها. إنجاز قائمة الوزراء للحزب الاشتراكي الديمقراطي، شولتز وزيرا للاقتصاد ونائبا للمستشارة. من المتوقع وصول قافلة إغاثة اليوم إلى جيب المتمردين في الغوطة الشرقية. وزير النمساوي ينتقد مبادرة ميركل. رئيس لجنة الشباب المسيحي يدعو إلى تقديم مساعدات عينية للاجئين. راينيشا بوست 10 عمليات جنائية يمينية متطرفة كل يوم في ولاية نوردراين فيستفاليا. وأخيرا مراكز الأحداث تحقق في أعمار 13 حدثا لاجئا. كوسمو
ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أسماء وزرائه في الحكومة الائتلافية الجديدة، ومنهم شولتز الذي سيتقلد منصب وزير الاقتصاد ونائب المستشارة، وهايكو ماس يتقلد منصب وزير الخارجية، وهوبرتوس هايل منصب وزير العمل، وكاتارينا بالي وزيرة العدل. وعين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وجهين جديدين غير مشهورين في ألمانيا، وهما فرانسيسكا جيفي رئيسة بلدية حي نويكول في برلين كوزيرة للأسرة، وسفينيا شولتز الأمينة العامة للحزب في ولاية نوردراين فيستفاليا، ويبقى ميشيل روت بمنصب وكيل وزارة الخارجية، وتتقلد ميشيل مونتا فيرينغ منصب وزيرة الدولة للشؤون الثقافية الدولية. تحاول لجنة الصليب الأحمر الدولية اليوم مجددا تسيير قافلة إغاثة إلى جيب المتمردين المحاصر في الغوطة الشرقية. وأعلنت اللجنة أن 13 شاحنة محملة بالأغذية تنتظر السماح لها بالدخول، وهناك مؤشرات إيجابية إلى أن قافلة كبيرة ستتوجه الأسبوع القادم إلى الغوطة الشرقية. وأعلن مرصد حقوق الإنسان المعارض أنه منذ بداية الهجوم البري قبل 10 أيام لم تشن غارات جوية أو تقصف مواقع المتمردين الإسلامويين. رفض هاينز فاسمان وزير التعليم النمساوي مبادرة المستشارة الألمانية ميركل الداعية إلى توزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي، وقال في حديث صحفي إنه كان دائما يعتبر هذا الموضوع أمرا غريبا جدا وتكنوقراطيا للغاية، كما إنه من غير المعقول أن يوضع اللاجئون ضد إرادتهم في حافلة تنقلهم إلى بلد آخر حيث عليهم أن يبقوا، ولا أعتقد أن بوسع أحد أن يفرض ذلك. وكان فاسمان الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي قد اشتهر اسمه قبل تعيينه وزيرا كخبير علمي في شؤون الهجرة والاندماج. دعا باول تيميك رئيس لجنة الشباب المسيحي إلى تقديم مساعدات عينية بدل النقود إلى اللاجئين، وقال في حديث تلفزيوني إنه طالما استمر النظر في طلبات اللجوء وبقي اللاجئون في مراكز الإيواء فأرى أن المساعدات العينية لهم هي الأفضل، وعلى الدولة أن توفر لهم المأوى والمأكل. ومن المؤكد أيضا أن لاجئون اللاجئون يأتون إلينا، ومن الطبيعي أن يحولوا قسما من الأموال إلى ذويهم في الوطن، وفي آخر الشهر يبقى القليل لديهم، وهذا ليس في مصلحتنا. في عام 2017 تم ارتكاب 3764 عملية جنائية يمينية متطرفة، أي 10 عمليات كل يوم، وبمعدل 20% أقل من العام الذي سبقه. وبهذا تتراجع النسبة للمرة الأولى في ولاية نوردراين فيستفاليا منذ ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015، ولكنها ما زالت أعلى مما كانت عليه عام 2014، إذ بلغ العدد 3286 عملية. أجرت مراكز الأحداث في ولاية ساكسونيا أنهالت فحوصاً طبية للتحقق من أعمار 13 حدثاً لاجئاً، وقالت بيترا غريم بيني وزيرة الشؤون الاجتماعية في الولاية إن القوانين السائدة تسمح بإجراء مثل هذه الفحوص الطبية في الحالات المشكوك بها، ولكنها رفضت استعمالها كوسيلة قياسية، وقالت إن هناك فرقا بنسبة 28 شهرا في تقدير العمر إذا تم بواسطة تصوير عظم اليد بالأشعة، وأضافت إن هذه الطريقة غير مناسبة وتلحق الضرر بصحة الإنسان. Auch im Netz. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. لقاؤنا يتجدد يوم الاثنين القادم في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحيات نادرة كمال، هارون سويس، ومن القسم الفني باربارا هينغست، طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.